الجنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا ما يرضيك، وأعنا على ما يرضيك، ويسر لنا ما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول مكانة الأخلاق في دين الله سبحانه وتعالى. تلكم الأخلاق التي ينبغي علينا أن نحرص على التحلي بها في حلنا وترحالنا، في السر والعلن، في جميع المعاملات، ليتغير وجه الحياة. ففساد الحياة الاجتماعية بسبب فساد الأخلاق، وبسبب الابتعاد عن الأخلاق المطلوبة منا شرعا. ومكانة الأخلاق والسعي للتحلي بمعالي الأخلاق وبمكارم الأخلاق يجعل العبد يتحصل على الأجور العالية في دين الله سبحانه وتعالى، يجعل العبد يتحصل على الأجور العالية في جنة الله سبحانه وتعالى، ويرفع الدرجات العلى، ويحظى بمرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والله ثم والله، لو لم يكن في مكانة الأخلاق إلا هذا الحديث لكفى، فيرفع العبد به الدرجات العلى ويحظى بهذا الشرف العظيم. فعلينا أن نحرص عليها وأن نحققها كما أراد الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في غير حديث، وقد ذكرنا في أكثر من لقاء بعض النصوص المتعلقة بمكارم الأخلاق التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمكانة الأخلاق لنسعى لتحقيقها كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عرف قيمة الشيء سعى إلى التحلي به وإن كان خلافا لهواه. إذن السبب الرئيسي في التركيز على سرد النصوص المتعلقة بمكانة الأخلاق في دين الله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون، أن نعرف قيمتها ونسعى إلى التحلي بها وإن خالفت الهوى، لأن الهوى أحيانا يجعل العبد ينتصر لنفسه على حساب أخلاقه وعلى حساب دينه، فيغضب ويعصي الله سبحانه وتعالى وقت غضبه، ولا يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب. وكذلك إذا كانت هناك مصلحة معينة في تعامل معين تتنافى مصلحته مع التحلي بالأخلاق، فإذا به يتخلى عنها في هذه المرحلة وفي هذا التعامل ويقول أعود إليها. ورأينا ذلك كثيرا. لا، الأخلاق لا تبعض، الأخلاق لا تبعض. وسبق وتحدثت أن الإنسان لا يوصف بأنه على خلق حسن إلا إذا نبع الخلق من داخله واستمر عليه في جميع أموره وجميع أحواله، وظهر ذلك على سلوكه العملي. يبقى إذن تحلي من داخله يظهر على سلوكه العملي مع الاستمرارية في جميع الأوقات. ولن يستطيع الإنسان أن يجاهد نفسه على الاستمرارية سيما عند مخالفة الهوى إلا إذا علم الأجر المترتب على تحليه بمكارم الأخلاق، وإنه إن عفا وأصلح في الدنيا وسعى لأن يتحصل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى اختيار الأفضل والأحسن والأرقى في هذا الباب فيؤجر الدرجات العلى ويتحصل على النعيم المقيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه يؤجر ويعلم أن له مكانة مخصوصة بسبب هذا العفو وبسبب هذا التحلي، فيجاهد نفسه على التحلي به بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة ابن شريك العامري رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الناس؟ إيه أفضل حاجة يعطاها الشخص؟ ما خير ما أعطي الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. فإذا تصارع الناس على أمور الحياة الدنيا فاحرص على التحلي بهذه الأخلاق الرفيعة التي تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. لذلك حينما قال أبو ذر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني وصية نبوية، قال: يا رسول الله أوصني. قال له صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وفي رواية: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الطريق للمؤمن، أن الأصل في حياته الطاعة والمعصية طارئة، الأصل في حياته البعد عن ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولكن لو فرض وناله نصيبه وحظه من العصيان، فيسارع في إزالة أثر الذنب بفعل الأعمال الصالحة. إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها، أي السيئة أي الحسنة، عشر أمثالها، فتذهب السيئة ويبقى تضعيف الحسنات، يذهب أثر الذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. المشكلة في واقع كثير من الناس أنه إذا وقع في المعصية ثم تاب ثم وقع ثم تاب ثم وقع، فالشيطان يأتيه وييئسه لكي لا يعود إلى فعل الحسنات وإلى التوبة، ويقول له: كم تبت ورجعت، كم حاولت الإقلاع ثم رجعت، لا، دم على ذلك، تب ثم تب ثم تب، إلى أن تحزن الشيطان، إلى أن تحزن الشيطان، وإلى أن تخزي الشيطان. لا تيأسن أبدا، لا تيأسن أبدا، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والجأ إلى الله وتوكل على ربك، وقل: يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب حبب إلي ما يرضيك، أعني على ما يرضيك، يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، فنحن لله وبالله لا غنى لنا عن رحمتي طرفة عين. اطرح على عتبة العبودية، إذا كنت كلما تتوب تعود إلى المعصية وتقع فيها، اطرح على عتبة العبودية وقل: يا رب نجني، يا رب نجني، يا رب لا تطردني بذنوبي، يا رب وفقني لطاعتك ووفقني لما يرضيك. بهذا الافتقار وهذا اللجأ وهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى، يعان الإنسان على قدر ما يجاهد العبد نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجاهد العبد نفسه ويتوب ولا ييأس أبدا أبدا أبدا. وإذا وعملت سيئة أخزي الشيطان، لا تجعله يفرح بمعصيتك، لا تجعل الشيطان الذي قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأبعدهم عن صراطك المستقيم، لا تجعله يفرح ببعدك عن الصراط المستقيم وعن الجادة وعن الطاعة. عد إلى ربك من قريب. يحاول أن يؤسك ويقول لك: لا أنت فعلت وفعلت، يقنتك من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تستجيب لمثل هذا، وإنما عد إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يوجد ثأر بينه وبين عباده، بل هو إله رحيم غفور يفرح بتوبة عبده إذا تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى ولجأ إليه جل وعلا ويوفقه. فلذلك هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم في إرشاد إلى حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا عملت سيئة فأعمل حسنة فإنها عشر أمثالها، وخالق الناس بخلق حسن. فاحرص على ذلك أيها الحبيب في الله، احرص على ذلك، فالخلق الحسن من ضمن الحسنات التي تذهب آثار المعاصي عفوا وترفع العبد الدرجات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، فعليك أن تحذر من ذلك وتسعى إلى التحلي بحسن الخلق الذي يحافظ لك على قلبك، حسن الخلق الذي يحافظ لك على إيمانك، الذي يحافظ لك على علاقتك بالله، الذي يجعلك منشرح الصدر بدين الله وبطاعة الله وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى، يجعلك سمحا في تعاملاتك مع الناس، سهلا لينا رقيقا، تألف وتؤلف فتتحصل على الفضل العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق يجعلك تسعى إلى معالي الأمور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها. السفساف أي الأمر الحقير، أي الأمر الحقير ضد الأمور العالية. صاحب الخلق العالي صاحب همة، صاحب علو، صاحب سمو، صاحب رقي في تعاملاته، ويتحصل بذلك على محبة الله سبحانه وتعالى. يا له من شرف، يا له من عطاء أن يتحصل العبد بمعالي الأخلاق، بحرصه على معالي الأخلاق، على مكارم الأخلاق، وأن يخالف هوى النفس ويخالف الانتصار للنفس، ولا يعامل الناس بأخلاقهم إنما يعاملهم بدينه وبأخلاقه، ينظر إلى ما يرضي الله. ما أحوجنا إلى أن نركز على هذا المعنى أيها الكرام، وقد أشرت إليه قبل ذلك. نحن نحتاج أن ندرب أنفسنا وأن نوطن أنفسنا، أن نتعامل بهذه الطريقة، أن نتعامل مع الناس بديننا بأخلاقنا، ننظر إلى ما يرضي الله قبل أن ننظر إلى حظوظ أنفسنا، قبل أن ننظر إلى الانتصار إلى النفس، قبل أن ننظر إلى الانتقام، ننظر إلى ما ينفعنا عند الله، ما هو الأتقى لنا عند الله، ما هو الأحب عند الله سبحانه وتعالى، فنقدم ما يحبه الله، فنتحصل على محبة الله سبحانه وتعالى. فيا له من عطاء لمن صارع ولمن حرص ولمن طبق، فاللهم ارزقنا يا رب العالمين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذن لما تحدثنا قبل ذلك عن أن حسن الخلق من كمالات الإيمان، وعلى قدر ما يترقى الإنسان في الخلق يرتقي في دين الله سبحانه وتعالى، والدين خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، لأنه خلق مع الله وخلق مع الناس. فكلما تحصل العبد على هذا الأمر وأصبح صفة لازمة له، تحصل على هذا على كمال الإيمان، تحصل على كمال الإيمان. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في وصفهم أنهم يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الإنسان السهل السمح الذي يعني يألف الناس التعامل معه ويحب التعامل معه ولا يخشون منه ولا يظنون به الشر، إنما مألوف بشوش يجعل من يتحدث معه يقبل عليه، يظن فيه الخير، يجعله مظنة للخير. إذا كنت في تعاملاتك أيها الحبيب يظن بك الخير، والناس إذا أرادت أن تسعى في عمل خير تلجأ إليك، إذا أرادت مساعدة تلجأ إليك، تظن بك الخير، فهذا علامة على حسن الخلق، علامة على التحلي بمكارم الأخلاق وعلو الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة حين سئل عن البر والإثم، سأله النواس بن سمعان فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، حسن الخلق شيء ينشرح به الصدر، شيء يجلي الصدر، يجعلك محبوبا عند الله، محبوبا عند الخلق، مألوفا، تيسر لك الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى وتتحصل على محبة الله. والعكس بالعكس، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والعبد يكره أن يطلع الناس منه على سوء خلق، يكره أن يطلع الناس منه على معصية، على سوء خلق مع الله أو سوء خلق مع الخلق، على بعد عن طاعة الله، لا يحب أن يطلع الناس على فظاظته، على بخله، على غضبه، فإلى غير ذلك. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا أقدمت على أمر أو على تعامل وجدت في نفسك أنه يحيك في صدرك ولا تنشرح به صدرا، هل هو إلى الطاعة؟ هل هو أقرب إلى البر أقرب أم إلى الإثم أقرب؟ فإذا حاك في صدرك فاعلم أنه إلى الإثم أقرب، إلى أن يتضح لك الأمر، إلى أن يتضح لك الأمر جليا من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأمر حلال أم حرام؟ وقد قال الله في موضعين من كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل العبد إلى أن يتضح له ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فابتعد عنه أيها الحبيب في الله. طيب، إلى أن أتأكد منه، اعلم طالما أنه حاك ابتعد عنه. والشبهات الأصل أن الإنسان يتقيها، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالشيء الذي في المنطقة الرمادية إن صح التعبير ولا يتضح أحلال هو أم حرام، إلى أن تتأكد أنه من الحلال ابتعد عنه، احمي دينك. التجرؤ على الشبهات علامة على قلة الورع، وتجعله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، والعياذ بالله، يوشك أن يقع في الحرام. لكن الذي يبتعد عن الشبهات ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى إلى أن يتأكد أن هذا الأمر من الحلال، فبفضل الله هذا أبعد الناس عن الإثم. فهذه الطريقة التي ينبغي على الإنسان أن يسير عليها أيها الكرام المؤمنون. أحبتي في الله، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس جلوس، وقف صلى الله عليه وسلم على أناس جلوس، فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ عايزين تعرفوا ما خياركم من شراركم؟ أتريدون أن تعرفوا خياركم من شراركم؟ قال: لا. وقف النبي عليهم واعظا، حال النبي صلى الله عليه وسلم يبين عن الله، يوضح للناس في المجالس ويبين للناس، وقف عليهم وهم جلوس، يقال: أيها الناس، ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكتوا، فقالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. خيركم، مرة أخرى، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. الناس تأمن من شروره، تأمن من غضبه، تأمن من أن تصيبهم منه أمور ضارة، إنما يعرفون أنه رجل صالح يفعل الخير، لا يؤذي أحدا، يحسن إلى الناس وإن أساءوا، لأنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يرجون منه الخير، يتوسمون فيه الخير، يتوسمون فيه المساعدة. في واحد كده بنشوف كده في حياة الناس، مشهور بين الناس ان هو غير مألوف لدى الناس، يقول لك لا بلاش تسأله عن حاجة، ده مش هيستجيب، هذا لا يستجيب، وما تقربش منه أصل هيضرك، القرب منه شر، اتقاؤه أفضل من الخلطة به. ولما يكون عاوز نسعى في عمل خير بنبتعد عنه، منلجأش ليه، نشوف أحد ده، هذا من شرار الناس، من شرار الناس. لكن الذي يلجأ إليه عند الاحتياج هذا من خير الناس، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. وهنا حديث عظيم أيها الكرام، يبين عظم التحلي بالخلق الحسن الذي يجعل الناس يثنون على هذا الشخص بسبب إيمانه، بسبب تقواه، بسبب إقباله على الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الحديث إذا وضعناه نصب أعيننا سنجاهد أنفسنا ونجاهد الهوى ونتحلى بمعالي الأخلاق مهما كانت المواقف ومهما كانت الفتن ومهما كانت الصعاب ومهما كان الغضب لمن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وحديث أنس بن مالك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت جنازة، فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني، شخص باسمه يعني، كان في من طرق الحديث، من تجميع طرق الحديث، قالوا كان فيما علمنا، يعني الناس هي أول ما شافوا الجنازة، جنازة فلان الفلاني، كان فيما علمنا يحب الله ورسوله، يعمل بطاعة الله ويسعى فيها، وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. الله، وجبت وجبت وجبت. ثم مرت عليه جنازة أخرى فقال: ما هذه؟ قالوا: جنازة فلان الفلاني، بئس المرء كان في دين الله، كان يبغض الله ورسوله ويعمل بمعصية الله، أثنوا عليه شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، والمؤمنون شهداء الله في الأرض. وفي رواية: إن بعضكم على بعض شهداء. وفي رواية: إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير وشر. ينطق الله عباده بالشهادة على الإنسان من خير، لأن إذا أثنى الناس على الشخص بالخير فمعناه أن الخير هو الغالب، وأن الحسنات تغلب السيئات، وأن الله جعل له ودا في قلوب العباد بسبب تقواه وبسبب إيمانه. أما الذي يتصنع الأخلاق وهو في داخله لا يريدها، وهو في داخله لا يعمل بها، حتما ولابد يظهر ما عليه من سوء يوما ما، ولا يبقى على هذا الحال دائما وأبدا، كما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، مهما أخفاها تعلم عند الناس، إذا كانت خليقة شر أو خليقة خير. فلذلك يعلم الذي يغلب خيره يظهر عليه الخير بفضل الله سبحانه وتعالى، الذي يبطن الشر يظل على ذلك. وذلك ده من أخطر الأمور في معاصي السر، إن معاصي السر إذا استسال الإنسان من العقوبة يزول استقباح المعصية من القلب شيئا فشيئا، وبعد زوال الاستقباح وبدأ يعمل المعصية وهو مستقبحها في البداية، طيب يتوب ويرجع ويعود إلى الله؟ لا، ظل يفعل المعصية ويستمر في فعل المعصية ويكرر استمرأها، فالعقوبة يزول استقباح المعصية من القلب، يزول استقباحها، ما عادش شايفها شيء سيء ويقول لك أنا أحسن من غيري، ما كل الناس كده وأنا هعمل إيه يعني، والظروف إلى غير ذلك، فيبتدئ بالجهر بالإيه بالمعصية، لأن زال الاستقباح. فلا إمتى يداريها؟ لما يكون مستقبحها عفوا، يبقى لما يكون مستقبحها يداريها، لكن لما يكون لا يرى فيها شيئا أو زال استقباح الأمر من قلبه هيبتدي يجهر بالمعصية. زي قال بعض السلف: إذا رأيتم العبد يفعل المعصية أو الشخص يعلن بالمعصية أو يجهر بالمعصية فاعلموا أن له عندها أخوات. الإنسان اللي وصل لمرحلة الجهر بالمعصية هذا له أخوات في السر أدت إلى مرحلة الجهر بالمعصية، لكن الذي لم يصل إلى مرحلة الجهر بالمعصية ويجاهد نفسه ويحاول أن يتوب ويعود إلى الله ويغلب عليه الخير ويتوب إلى ربه، يجعل الله عز وجل هدى في قلوب العباد ويظهر خيره ويتقي الناس شره، لا يجدون منه شرا ويجدون منه الخير ويألف ويؤلف. فلذلك إذا ما لقي الله وهو على هذه الحال فإن الله سبحانه وتعالى يجبره ببركة حسن خلقه، يجبره ببركة بعده عن الجهر بالمعصية ومحاولة التوبة والبعد عنها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في رواية أخرى يقول الله سبحانه: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. أنتم شهداء الله في الأرض لمن أسنوا عليه خيرا عندما مات، وأسنوا عليه خيرا عندما مات. يقول الله: قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لم تعلمون، بخلاف الذي أسنوا عليه شرا يقال وجبت له النار والعياذ بالله، لأن معناه أن الشر غالب عليه لدرجة أنه جهر به وأصبح متأصلا عليه فيه وكان داعية له وتأثر الناس بحاله، فهذا عقوبة. بعض الناس للأسف الشديد بيفرح بأن الناس لا تأمن شره ولا تأمن ضوائقه، وإن الناس يقول لك لا ده فلان ده شراني، ده فلان ده ابعد عنه، ويسمع هذا بأذنه، وإن الناس لا تحب أن تقترب، وكأنه يفتخر بمثل بهذا. هذا خطر عليه، لأن معناه أن الشر غالب. لو الخير إذا كان غالبا لا يتعامل مع عباد الله بمثل هذا أبدا. وذلك ورد في رواية أخرى: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم، وغفرت له ما أعلم. فهذا بركة وهذا عطاء عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل هذه النصوص حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، نصوص عظيمة فيها فضل وأجر بفضل الله عز وجل ما بين صحيح وحسن. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. فقالوا: بما ذلك يا رسول الله؟ يوشك أن تعرف، يعني ونحن على قيد الحياة، ونحن على قيد الحياة، يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. فقالوا: بما ذلك يا رسول الله؟ إيه العلامة اللي نقدر نعرف بيها أن الإنسان ده يرجى له الجنة ويرجى له الخير والبعد عن النار؟ فقال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. يعني الثناء الحسن أي بالحق، الثناء الحسن ليس المقصود أيها الكرام كما يظن بعض الناس خطأ ان لما واحد يموت إن نتكلف ان احنا نجمع له ناس يثنوا عليه خيرا مثلا، او يكون مجموعه من المحبين يحاولوا يثنوا عليه. لا لا، المساله ليست هكذا، انما معناه ان خلقه غالب، وانه الناس بفطرتها عندها يموت يقول رحم الله فلانا، كان كذا وكان، كان خيرا، كان صالحا، كان ودودا، كان بشوشا، كان صابرا، كان محتسبا، كان يسعى الأرملة والمسكين، كان يعفو، كان يصفح، كان يصل رحمه، كان وكان وكان كان وكان وكان من أعمال الخير، فيظهر هذا وتموت خصال الشر لأن الخير غالب. فهذا هو المعني وهذا هو المقصود أيها الكرام، علامة على أن هذا الرجل يعني إلى خير وإلى جنة بإذن الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، فعلينا أن نعرف قيمة ذلك. ولذلك في حديث أبي هريرة مرفوعا: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، ما من عبد إلا وله صيت في السماء، أعمالك ترفع، ترفع عند الله سبحانه وتعالى وتجعل لك صيتا في السماء، كما هناك صيت في الأرض، فلان خير، فلان طيب، أو فلان شرير، أو فلان عاصي، فلان تقي، فلان كذا، على اختلاف الأوصاف. فكما أن له صيت في الأرض، هناك له صيت في السماء، إن أعمال ترفع. وأنتم تعلمون طبعا في رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي للأعمال. فالشاهد: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض حسنا، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض سيئا، يوضع له القبول في الأرض ببركة طاعته وإقباله على الله، ببركة حسن السريرة. ده بيأتي بحسن الخلق ظاهرا وباطنا، لأن إذا كان الخلق تصنع لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، إذا كان أمام الناس يتصنع الأخلاق الحسنة ويتصنع الطاقة والتقوى والاستقامة، وهو في داخله إذا خلى بمحارم الله انتهى كهذا، يرفع عند الله سبحانه، فيكون صيته سيئة فلا يوضع له القبول في الأرض. أما الذين أمنوا يجعل لهم الرحمن ودا في قلوب العباد وحبا في قلوب العباد بفضل الله سبحانه وتعالى، صيته طيب فيوضع له هذا القبول بفضل الله عز وجل، يوضع إذا كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض حسنا، وإذا كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض سيئا. والله إن هذا الأمر مخوف جدا أيها الكرام المؤمنون، مخوف جدا 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 إلى كل من يعني يستسهل المعصية، إلى كل من ينتهك حرمات الله في الخلوات. احذر، احذر من أن يكون صيتك في السماء سيئة، فلان هذا العاصي معصية السر، فلان هذا الذي يفعل ويفعل ويفعل، فلان هذا الذي يرفع منه الشر ويرفع منه النظر الحرام ويرفع منه سوء الأخلاق ويرفع منه الخنا ويرفع، فلان التي يرفع منها اتخاذ الأخدان ومصادقة السر والمحادثات السيئة والمصادقة الحرام التي والمعرفة في غير إطار الزواج، والكلام مع الرجال في غير إطار الزواج، والكلام مع النساء في غير إطار الزواج، يرفع هذا ماذا؟ اللي بيعبر عليه الناس ويقول لك أصل حب وحصل من خلاله تجاوزات إلى آخره، ده بيرفع اسمه زنا جوارح، يبقى معروف صيته أنه صاحب زنا جوارح، صيتها صاحبة زنا جوارح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ويكذب. هذا بسبب ماذا؟ بسبب صيته الذي رفع في السماء. فعلينا أن نعلم قيمة حسن الخلق. أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل القوم فقالوا مرحبا فمرحبا به يوم يلقى الله، وإذا أتى الرجل القوم فقالوا له قحطا فقحتا له يوم القيامة. فعلينا بحسن الخلق، وعلينا بمجاهدة النفس للتحصل على هذا العطاء والفضل من الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيها خير.